الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فنبدأ بعون الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي المباركة، في هذه الدورة العلمية من الوجيزة في تخريج الحديث النبوي ودراسة الأسانيد. لا نريد أن نكثر من التعريفات والكلام الأكاديمي الذي ربما لا ينفع كثيرا منها، نريد أن نأخذ المفيد والخلاصة والزبدة. ندرس أولا التخريج، كيف نخرج الحديث النبوي، ثم بعد ذلك ندرس كيف ندرس الحديث النبوي ونحكم عليه، نحكم على إسناده. فالدرس يدخله كثير من المسائل التطبيقية العملية. تخريج الحديث معناه أن تخرج الحديث من مصادره الأصلية وتعزو الحديث إليها، مع الحكم عليه صحة وضعف. هذا هو تخريج الحديث. والثمرة من التخريج، الثمرة متعددة، لكن منها ما جاءت الإشارة إليه في التعريف. الفائدة من التخريج هو معرفة صحة الحديث من ضعفه، يعني هل هو الحديث صحيح أم ضعيف. هذا لا يمكن وليس هناك سبيل إلى ذلك إلا بالتخريج، أن تخرج الحديث في كتب أهل العلم، من رواه ومن بحث فيه ومن تكلم فيه، ما يمكن إلا إذا سألت سؤال العام، إذا سألت طالب علم أو عالما في الحديث وقلت له حديث كذا وكذا ما حكمه، فقال لك حديث صحيح أخرجه البخاري، فهذا ليس بحثا، هذا استفتاء سؤال. أما إذا أردت معرفة درجة الحديث بحثا واجتهادا فليس ثمة طريق إلا التخريج. ما هناك طريق إلا التخريج. التخريج، تخريج الحديث فن، علم قائم دراسة، يحتاج من الإنسان أن يكون عنده الصبر والجلد، أن يكون صادقا. المتغجر أو الملول لا ينجح في التخريج وفي دراسة الأحاديث. الأحاديث، الحديث النبوي يحتاج إلى صبر وتؤدة وإلى دأب، يحتاج إلى صبر ودأب، جد واجتهاد تخريج. وكذلك التؤدة والتأني، العجلة ليست بجيدة، الإنسان يصبر، يصبر لا يستعجل، العجلة آفة الحديث. إذا مر عليك الحديث وأردت أن تدرسه، ربما دراسة هذا الحديث تأخذ منك أعواما مديدة. رب حديث خرجه الألباني مثلا في كتبه المخطوطة ولم يتسنى له دراسته والحكم عليه إلا بعد 20 أو 30 سنة، لماذا؟ لأن البحث لم ينضج عنده بعد. خرج الحديث من بعض المصادر ولكنه لم تطمئن نفسه إلى هذا التخريج، فكان يغلب على ظنه أن هذا التخريج تخريج قاصر، فترك هذا الحديث في مخطوطاته أو في فهرسه، وظل يضم إليه كل ما وجد طريقا أو وجد شاهدا ضمه إلى هذا الحديث، حتى إذا ما الحديث نضج وغلب على ذهن الشيخ أن هذا الحديث حديث صحيح أو حديث ضعيف، سطره في كتبه وطبعه وأخرجه للناس. هذه المرحلة ربما تأخذ من الشيخ عشرات السنين. إذن الحديث عليكم السلام يحتاج إلى تهني، ليس ما تنبغي العجلة، ما تنبغي العجلة. أيضا على الإنسان أن يكون ملما بالبحث وأن يكون ملما بجميع طرق البحث وبجميع طرق الحديث، لا يتعلم طريقة واحدة، لأن الطريقة الواحدة قد تنسد عليك ببعض عيوبها كما سيأتي، أن لكل طريقة عيوب. فعند طريقة أو طريقتين ينسد بعضها فتقف، لكنك إذا كنت متعلما طرق عديدة خمس أو ست، فكلما انسدت عليك طريقا فقدت الأخرى، لأن لابد أن يكون الإنسان ملما. وكذلك لابد للمخرج أو للباحث في علم الحديث أن تكون عنده الكتب، هي أدواته. إذا لم يكن معك كتب فأنت مثل الفني الذي ليس عنده وجه، كيف يشتغل؟ فني ما عنده مكان يعمل فيه، ما عنده عدة، ما يستطيع أن يتحرك. لكن إذا كان عندك كتب تستطيع أن تبحث وأن تنظر وأن تمر فيها. لابد من الكتب. ومن هنا طالب علم الحديث لابد أن تكون عنده مكتبة حديثية في بيته حتى يشتغل فيها ويبحث فيها، لابد من ذلك. وخلال هذه الدروس سوف نرشدكم إلى بعض الكتب المهمة، نقول لكم هذا كتاب مهم، فأنتوا في آخر الدفتر تترك صفحة في آخر الدفتر أو صفحتين، يعني بعنوان المكتبة الحديثية مثلا، وكلما أشرنا إلى كتاب وأنه مهم ينبغي أن يقتنى فأنت تسجله في آخر الدفتر، إن هذا كتاب مهم لابد أن يشترى. وربما نشير إلى بعض الطبعات الطيبة. إذا هذه أشياء لابد منها لطالب علم الحديث. وعلم الحديث يا إخواني كما سبق في دروس الصالح فيه خير الدنيا والآخرة، علم الحديث فيه خير الدنيا والآخرة، علم جديد وهو المفتاح لكل علوم الشريعة، وهو الميزان لكل علوم الشريعة. ما ينضبط طالب العلم إلا إذا تعلم علم الحديث. إذا ترى طالب العلم جاهلا بالحديث النبوي لا يكون منضبطا في باقي العلوم، يدخل عليه خلل. إذا كان فقيها يبني فقهه على الأحاديث الضعيفة، وإذا كان مفسرا يبني تفسيره للآيات على الأحاديث الضعيفة والمغلوبة. وأما في العقيدة ربما يعتمد على حديث ضعيف فيتخبط، وهكذا. أما إذا كان الإنسان عالما بالحديث ينضبط في الفقه وينضبط في الفتوى وينضبط في التفسير وينضبط في العقيدة، تجده منضبطا في باقي العلوم، ويتعلم الدقة في الأمور ويتعلم التثبت التثبت في الأخبار، وهذه يعني التثبت في الأخبار هذه والتروي فيها، هذه من محاسن الإسلام، من محاسن الإسلام التثبت. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وعنوان جرح التعديل بين العلم وجرح التعديل هذه الآية. حتى لا ندخل في تفاصيل كثيرة والوقت يعني محدود، ندخل في الطريقة الأولى من طرق تخريج الحديث. كل طريقة نذكرها ونذكر الكتب التي كتب هذه الطريقة. الطريقة الأولى طريقة تخريج الحديث بمعرفة أول الحديث، بمعرفة الحرف الأول في الحديث. هذه الطريقة هي أوسع الطرق انتشارا وكثرة، طريقة واسعة والكتب فيها كثيرة. الكتب المؤلفة بهذه الطريقة أنواع، قبل أن نتكلم في الكتب نشرح من كيف هذه الطريقة. هذه الطريقة من شروطها لابد أولا أن تكون عارفا لترتيب حروف الهجاء، أن تكون ضابطا لترتيب حروف الهجاء، ما لا تخلط، يعني تعرف مثلا ألف باء تاء فاء جيم حاء خاء إلى آخره، وتعرف أن الدال قبل الراء، وأن الراء قبل السين، وأن السين قبل العين، وأن العين قبل الفاء، وأن الفاء قبل القاف، وهكذا. لابد أن تكون ضابطا لحروف المعجم. لو قلت لك أيهما أولا، حرف الكاف أم حرف الضاد، إيش تقول؟ الضاد أولا. الضاد أولا. طيب حرف الهاء أم حرف الميم أولا؟ حرف الميم. حرف الميم ولا النون؟ الميم ثم النون. أي لابد أن تكون غلطا لهذا الترتيب الهجائي. وعلى كل حال الترتيب الهجائي مهم في علم الحديث. في الفهرسة وفي كتب الرجال ترتب ترتيب الهجائي، لابد تكون حافظ. نعود إلى دروس الصف الأول الابتدائي ونحفظ حروف الهجاء، نحفظ ترتيبها. يعني اللي عندك اللي عنده مثلا ولد صغير في الصف الأول ولا بنت صغيرة في الصف الأول يستفيد منها، يستفيد منه ومنه بالترتيب، يعني يحفظ. لماذا؟ لأنك لو لم تحفظ الترتيب تتعب في البحث. يأتيك حديث، هذا الحديث مثلا فلنقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. يبدأ بحرف إيش؟ الميم. حرف الميم من آخر الحروف ترتيب الهجائي العربية. لو كنت لا تعرف ذلك تروح تبحث، أول شيء تمسك حرف الألف ثم حرف الباء ثم التاء، وتقلب الكتاب كله تريد أن تعثر على الحروف، على الأحاديث التي تبدأ بحروف الميم. لكنك لو كنت حافظا للترتيب مباشرة سوف تقلب الصفحات سريعا حتى توصل إلى مكان حرف الميم. ثم لاحظ أيضا أن العلماء يرتبون الحرف الثاني أيضا على حرف المعجم، يعني من مين ثم ايش؟ نون. أيهما أولا تذكر؟ الأحاديث التي تبدأ بمن أم تبدأ بما؟ تبدأ بما، لماذا؟ لأن ميم ألف وعاد ميم نون. فالحرف الثاني أيضا يرتبونه على حروف الإنشاء، فلا بد أن تكون حافظا لترتيب حروف الإنشاء. أيضا من الشروط أن تكون متأكدا من أول الحديث. رب حديث تجده مثلا في صحيفة أو في كتاب وهو بالمعنى، هتذهب إلى كتب التخريج تريد أن تخرج الحديث، كتب الكتب مرتبة على حروف الهجاء ما تجد. لماذا؟ لأن الحديث ليست هذه بدايته، يبدأ بكتاب ثاني، يبدأ بحرف آخر. من أنزل على ذلك ذكروا حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورث، نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صلاة. الحديث هكذا لفظه في كتب أصول الفقه، هكذا اشتهر عند الأصوليين، وليس له أصل في كتب السنة بهذا اللفظ، إنما الذي في كتب السنة إنا معاشر الأنبياء، إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. تعود الحديث، فهذا الحديث أنت لو عثرت عليه في كتب أصول الفقه مثلا أو في كتب الفقه تجده نحن معاشر الأنبياء. تريد أن تقرأ الحديث تذهب إلى كتب تخريج نحن 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 نحن، تذهب إلى حرف إيش؟ النون، نحن نحن، ما تجد الحديث. هل تقول الحديث ليس له أصل؟ الحديث موجود في الصحيح ولكن برفع إنا معاشر الأنبياء، أنت لا تتأكد من أول الحديث. إياك تقع لك آفة، تقع لك آفة إذا كان الحديث قبل أيام كنت تبحث في الحديث إن الحياة والإيمان، حديث رواه الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي في السنن وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمر، حديث حسن حسن صححه الشيخ الألباني الصحيح صحيح الجامع. الحديث إن الحياة والإيمان قرنا جميعا فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر، الحياة والإيمان. أنا كنت يعني شاك هل الحديث بدايته إن الإيمان والحياة أم بدايته إن الحياة والإيمان، يعني أظن هي لفظان، لكن في صحيح الجامع أخذت أبحث رجحت إنه إن الإيمان والحياة، مسكت حرف الألف إن لا حرف إن، وأخذت الكلمة الثانية الإي، وأخذت أبحث في الأحاديث التي فيها إن الإيمان، إن الإيمان، أخذت أقرأ الأحاديث إن الإيمان كذا، إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، وإن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وإن الإيمان 76 شعبة، ما وجدت هذا الحديث إن الإيمان والحياة. فقلت لنفسي لعله إن الحياة والإيمان، فأنا أبقي إلى حرف الحياة، حرف الحاء بعد إن، إن الحياة إن الحياة إن الحياة، وجدت إن الحياة والإيمان. فلا بد أن تكون متأكدا من لفظ الحديث الحرف الأول، فإذا تأكدت من لفظ الحديث سهل عليك تخريجه بهذه الطريقة. الكتب المؤلفة هذا في هذه الطريقة أكثر الكتب، أكثر يعني الطرق، أكثر طرق تخريج الحديث تأليفا وكتبا هي هذه الطريقة. الكتب فيها كثيرة جدا، لماذا؟ لأن المعاصرين ما تركوا كتابا من كتب الحديث إلا وفارسوا فارسوا حديثا على حروف المعجم. ما أعلم أنا كتابا في حديث إلا فارس. وعندي رف في مكتبتي الخاصة رف مليار كل فارس على هذه الطريقة. صحيح البخاري وصحيح مسلم والنسائي وعلى سنن أبي داود وابن ماجه كل الكتب التي تخطو في بالك كلها مفارسة. قد رتبوا أحاديثها على حروف المعجم جميع الكتب. هذا أولا. ثانيا هناك كتب جمعت، هناك كتب خاصة جمعت الأحاديث النبوية ورتبتها على حروف المعجم. في آثار هذه الطريقة قبل أن نأخذ الكتب الثانية في الطريقة، قبل أن نأخذ الكتب النوع الثاني هذا، هذه الطريقة تصلح في الأحاديث القولية. أما الأحاديث الفعلية لا، في الأحاديث إيش قولية يعني التي هي من قول النبي عليه السلام، أما الأحاديث الفعلية ما تصلح بهذه الطريقة إلا إذا كانت تبدأ بكان كان كان توضع في حرف الكاف. مثلا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ كذا، كان يفعل كذا، تجد الحرف إيش حرف الكاف مثلا. إذن الآن الكتب المؤلفة في الطريقة قلنا أنها كثيرة جدا، لأن كل كتاب من كتب السنة مفارس، وهذا يسهل عليك. يعني إذا أردت أن تعرف الحديث ثبت عندك أنه في البخاري، يعني إيش الفائدة الآن؟ قد يقول قائل إذا كانت الكتب الستة وغير الكتب الستة جمعت لنا في كتاب وفهرست، إيش الفائدة من الفهرس الخاص للبخاري مثلا؟ الفائدة أنك إذا ثبت عندك أن الحديث رواه البخاري ولكنك لا تعرف موضعه فترجع إلى الفهرس، ترجع إلى الفهرس فترشدك. مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواه البخاري مثلا، هو في الصحيحين، بس انت لا تعرف البخاري في الرواه. لا، علمكم البخاري من أصعب كتاب، ومن أصعب من أصعب كتاب، أصعب كتاب في معرفة مضان الأحاديث فيه. ربع حديث يأتيك في البخاري تظن أنه في التفسير فإذا به في البيوت، تظن أنه في البيوت فإذا به هناك كتاب التوحيد مثلا. يعني شيء محير، حتى أن بعض الحفاظ نفوا رواية البخاري لبعض الأحاديث، قالوا ما رواه البخاري. لماذا؟ قال العلماء ابن حجر وغيره، قال لأنهم فتشوا عنها في مضانها فلم يجدوها، فقالوا رواه البخاري. فالبخاري رواها لكن في غير مضانها، فهذا من دقيق فقهه رحمه الله، عظيم. فأنت الآن حديث جاك البخاري: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، تبحث في مضان الأحاديث، في مضان المواضع التي تظن أنه هي البخاري، خرجها في كتاب الأدب مثلا، كتاب الاستئذان، كتاب كذا، ما وجد. الفهرس هو الذي يدلك، تذهب إلى الفهرس تجد بداية الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فيقول لك البخاري راه في كتاب كذا، في باب كذا، صفحة كذا، جزء كذا من رواية فلان، حتى ذلك الصحابة ورقم الحديث. عرض هذه الفهرسة خاصة. نأتي الآن للكتب العامة التي ألفت هذه الطريقة. من الكتب المشهورة كتاب السيوط، السيوطي رحمه الله جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ألف كتابا، كتابا كبيرا في السنة النبوية، سماه الجامع الكبير، جمع الجوامع، الجامع الكبير. أراد السيوطي رحمه الله أن يذكر في هذا الكتاب كل حديث وقف عليه، الكتاب إلى الآن ما طبع فيما أعلم، ربما يكون قد طبع فيما رأيته، الكتاب لا زال مخطوطا وتصور مخطوطته بخط حسن، تصور وتباع، عندي نسخة منه طبع في مجلدين ضخمين بخط صغير خط حسن، هذا جامع كبير. ماذا فعل السيوطي؟ الجامع الكبير قسمه السيوطي إلى قسمين، الأحاديث القولية والأحاديث الفعلية، ثم استل زبدة وخلاصة أخذ نحو 10,000 حديث وأفردها وعنون لها باسم الجامع الصغير. الجامع الصغير، إذا الجامع الصغير نحو 10,000. السيوطي في الجامع الصغير على نفس النسق رتبه على حروف المعجم، ألف باء تاء جيم حاء خاء إلى آخره، فكان يذكر الحديث ويذكر من رواه ومن صحابه، كل حديث كذا وكذا، البخاري مسلم أبو داود عن ابن عمر، ولكن وضع رموزا، يعني ما يقول البخاري يكتبها البخاري كذا، لا يكتب خاء مسلم، ما يكتب مسلم يكتب ميم، عنده رموز ناتي إن شاء الله عليها رموزا. كذلك أيضا أخذ السيوطي يحكم على الأحاديث صحيح حسن ضعيف بس بالرمز، أيضا أحكام السيوطي هذه فيها تساهل كبير، ولذلك العلماء لا يعتمدون عليها. ثم أن السيوطي رحمه الله عثر على أحاديث ليست في الجامع الصغير وأفردها بتأليف وسماه زيادة، الزيادة على الجامع الصغير، الزيادة، فأصبح عندنا الآن ثلاثة كتب، ولا لا؟ عندنا جامع كبير، وهذا لا زال مخطوطا إلا أن يكون طبع، وأنا يعني ما أدري، لأني سمعت أنهم سمعت أنهم يطبعون فيه في مصر، يطبعون فيه من سنين، ولا أسمع، الظاهر أنه يطبع أو طبع، الظاهر يعني، لكن الذي عندي في مكتبتي مخطوط، وأنا أرجع إليه عند الضرورة، يعني عند اللجوء ألجأ إليه، ولا العادة ما أرجع. والكتاب الثاني ما هو؟ الجامع الصغير، وقلنا استله من الجامع الكبير، والكتاب الثالث الزيادة. هذا الكتاب يعتبر أما في هذه الطريقة، فليذكر هذا الكتاب ضمن الكتب المهمة التي تشترى. فكرة تحت ايه تفضل ايه اسمعي. هذا الكتاب خدم، نشوف الآن نعرض لبعض الخدمات التي خدم بهذا الكتاب. أول، قام العلامة عبد الرؤوف المناوي بشرح الكتاب، بشرح الجامع الصغير في كتاب سماه فيض القدير، بشرح الجامع الصغير، والكتاب مطبوع في 6 مجلدات ضخام، فيض القدير نستفيد منه من جهتين، من جهة فقه الأحاديث، من جهة معاني الأحاديث وشرحها. يجيب حديث أحيانا وما لها شرح، وليس في البخاري حتى يرجع فتح الباري، وليس في مسلم حتى يرجع لشرح النووي، وليس في الترمذي حتى ترجع لتحفة الأحمدي. ما في كتاب يعني حديث رواه يعلى مثلا أبو يعلى ليس له شرح. إذا أردت أن تعرف شرح هذا الحديث ترجع إلى شرح المراوي إذا كان موجودا في جامع الصرف. الجهة الثانية أن المناوي رحمه الله تعقب السيوط في العزو وفي الحكم أيضا، تعقبه في أشياء كان يتعقبه يخالفه في التصحيح والتضعيف، يستدرك على أشياء كما يشير لذلك الشيخ الألباني رحمه الله. هذه الخدمة الأولى التي قدمت في كتاب الجامع الصغير. الخدمة الثانية جاء النبهاني. النبهاني أحد علماء الشام، توفي متوفى الظاهر سنة 50 و300. ماذا فعل النبهاني هذا؟ فلسطيني، سكن مكة والمدينة، سكن المدينة. النبهاني ضم الزيادة إلى جامع الصغير، الزيادة هذه ادخلها في جامع الصغير ضمها، فسارت كتابا واحدا. ومن أمانة النبهاني ودقته العلمية لما أدخل هذه الزيادة في جامع الصغير ميزها عن أحاديث الجامع الصغير بحرف زاي، يضع حرف زاي قدام الحديث. إيش معنى زاي؟ معنى هذا الحديث من الزيادة. وهذه خدمة جليلة من النبهاني، جاء الكتاب كتاب واحد، مع أن المناوي رحمه الله لم يفعل هذا الشيء وكان بإمكانه، لكن ادخرها للنبهاني. ومن الغريب أن عبد الرؤوف المناوي شرح الجامع الصغير وشرح الزيادة، شرحها وشرحها، سبحان الله. ثم جاء الشيخ الألباني رحمه الله وماذا فعل بهذا الكتاب الجامع الصغير؟ درس أحاديث الكتاب أحيانا دراسة بحث، وأحيانا دراسة أو أحيانا يحكم عليها بعد بحث ونظر، وأحيانا يحكم على أحاديثه متابعا وموافقا لمن تقدمه من العلماء، فحكم على جميع أحاديث الكتاب حكما جديدا غير حكم السلف، وقسم الكتاب إلى قسمين، أفرد الصحيح على حدة والضعيف على حدة، فسار الكتاب كتابي، صحيح الجامع وزيادته، وضعيف الجامع وزيادته. الألباني ايش دوره في هذا الكتاب؟ أعطى الأحكام بس، صحيح وحسن، صحيح حسن، الكتاب الثاني ضعيف. هذه خدمة جليلة قدمها الشيخ الألباني رحمه الله على هذا الكتاب الجامع الصغير. والجامع الصغير هجم عليه بعض المبتدعة، أحمد الصديق الغماري في كتاب سماه المغير على الجامع الصغير، وزعم أن هناك أحاديث كثيرة جدا في هذا الكتاب موضوعة ومكتوبة، فرد عليه الألباني وذب على الكتاب عن أحاديثه، وجعل سهمه في نحره، في نحر هذا الغماري، كما يشير الألباني رحمه الله في بعض مقدماته. إذا صحيح الجامع كتاب مهم لابد أن يشترط، وفيض القدير كذلك حتى تستفيد منه، فيض القدير للمناوي. الآن نريد أن نأخذ رموز السيوطي قبل أن ننتقل للتباه. السيوطي قدم بمقدمة وجيزة وذكر في هذه المقدمة، بين في هذه المقدمة منهجه ورموزه في هذه المقدمة. الآن رفع الرموز حتى يعلق في ذهنك يعني شيئا منها. يقول السيوطي رحمه الله عن كتابي هذا: أودعت فيه من الكلم النبوية ألوفا، ومن الحكم المصطفوية صنوفا، اقتصرت فيه على الأحاديث الوجيزة، ولخصت فيه من معادن الأثر إبريزة، وبلغت في تحرير التخريج، فتركت القشر وأخذت اللباب وصمته عما تفرد به والضال وكذب. ففاق بذلك الكتب المؤلفة في هذا النوع كالفائق والشهاب، وحوى من نفائس الصنعة الحديثية ما لم يودع قبله في كتاب، ورتبته على حروف المعجم مراعيا أول الحديث فما بعده تسهيلا على الطلاب، وسميته الجامع الصغير من حديث البشير النذير، لأنه مقتبض من الكتاب الكبير الذي سميته جمع الجوامع، وخصصت فيه جمع الأحاديث النبوية بأسرها. إذا جمع كبير الشيء فيه يبغى الأحاديث النبوية بأسرها، وهذه رموزه. ننتبه للرموز: خاء للبخاري، ميم لمسلم، قاف لهما للبخاري ومسلم. انتبه، قاف في تقريب التهذيب رمز لمن؟ لابن ماجه، لأنه القزويني. ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، فأخذوا القاف من كلمة القزوين، لكن هنا قاف لما اتفق على البخاري ومسلم، يعني مأخذ من كلمة متفق عليه، دال لأبي داود، تاء للترمذي، نون للنسائي. انتبه لها أيضا هذا في تقريب التهذيب، النسائي يرمز له بإيش؟ بالسين وليس بالنون. وأنا كنت في بعض تعليقاتي على بعض أسانيد الرجال في بعض الكتب أكتب في سنن النسائي أكتب نون، ثم تبين لي أنه في التقريب سين، فقلت في نفسي النون هذه منجة، فإذا بها الرمز، هي رمز النسائي فين؟ في صحيح الجامع عند السيوطي. وهاء لابن ماجه أربعة، لهؤلاء الأربعة كذا أربعة. بكرة إن شاء الله على السبورة آخذ القلم وأكتب الرمز، وأبقى لي واحد كل واحد في القلم، إيش معنى هذا؟ عرفت مكتوب الرمز. وثلاثة لهم إلا ابن ماجه، كلمة ثلاثة لهم إلا ابن ماجه. حم لأحمد، وإنما أنطقها حم ولا أنطقها حاميم لئلا تضاهي القرآن. حم لأحمد في مسنده، وعم لابنه عبد الله في مسنده، يعني عبد الله بن أحمد عم. كاف للحاكم، فإن كان في مستدركه أطرقته وإلا بينته، يعني في كتب أخرى للحاكم كعلوم الحديث أو نحوها. خد للبخاري في الأدب، من ثم خد الدال الأدب. تخ له في التاريخ، إذا تخ تاريخ. الأدب يعرف في تقرير التهذيب، شو رمز له؟ ها؟ دخ، ها؟ دخ، وهنا خد. أحب لابن حبان في صحيحه حب، وإنما قلنا حب لأنها حبة ولم أقل حب أو حب. الله المستعان. طب للطبراني الكبير طس له في الأوسط، طس له في الصغير. إذا الطابع تكرمي الطبراني إن كان في المعجم الكبير إن كان في الكبير طب، وإن كان في الأوسط طس، وإن كان في الصغير طس. صاد صاد الحارة بسعيد بن منصور في سننه، من ثم يحوض الصاد منصور. شين لابن أبي شيبة هذا واضح، وعبد لعبد الرزاق في الجامع، وعين وحدها لأبي يعلى في مسنده. قط بدر قطن، فإن كان في السنة أطلقته ولا بينته. فر فر للديلمي في مسند الفر دوس، إذا فر مهم مفروضه فر دوس. حل لأبي نعيم في الحلية. حب للبيهقي في شعب الإيمان، ها بيهقي وباء شعب. حق له في السنة، إذا هب شعب الإيمان وهق سنة. عبد لابن عدي في الكامل، عبد للعقيل في الضعفاء، الرمز الأخير خط للخطيب، فإن كان في التاريخ أطلقته ولا بينته. هذا كلام السيوطي رحمه الله. طيب حرف الصاد لم يرد به سيوص حب وكاف وعم عبد الله بن احمد زيادته في المستقب. حل وهق عق خط نون خد البخاري في الادب احسنت ها فيجولكم دحين رمزه تعرفونه ولا تتحدى. الله المستعان. طيب عين طيب خذوا هذا تخ فاز التاريخ. طيب طش وفاز الأوسط. طيب هب. طيب والشين. طيب عد عدي في الكامل. طيب عد الرزاق في الجامع، الرزاق في الجامع. فر اي مسند فردوس للديلمي. طيب السين ما في سين. طيب اختبار ما في سين. النسائي قلنا ايش رمزه؟ اي النسائي رمزه في السين فين؟ في التقريب، ولكن رمزه ايش؟ نون. اذا هذه رموز الجامع الصغير. في المعاصرين شخص اسمه سين الزغلول، هذا من اكثر الناس تاليفا في الفهارس، رجل يعني غارق في هذا العلم الفهارس. بسيون الزغلول ألف كتابا كبيرا في الحديث النبوي وفهرسه على الحروف وسماه موسوعة أطراف الحديث النبوي. لكن مشكلة بسيون الزغلول أنه لا يعزو إلى الكتب الوصول، استجعل ايش مشكلة زغلول؟ لا يعزو الى كتب الاصول، وانما يعزو الى غيرها من كتب المتاخرين، وقد يكون فيها منحول ليس لصاحبه حتى تكون السجعة، واحيانا فيها اشياء مشكلة في رموزه، تضطر انك ترجع الى اول كاول مجلد حتى تعرف ايش رموز الرجل. فيعني مع الاسف هو الرجل لو انه عزى الى البخاري الى مسلم الى كتب الحديث يعزونك الى احياء علوم الدين. وكثير من طلاب علم الحديث ليس عنده هذا الكتاب مثلا، يعزو احياء علوم الدين، هو وضع له رمز عنده ما اذكر ايش رمزه. هذه مشكله حسين الزهري. نعم الرجل معذور لانه اذا عزى هو الى احياء علوم الدين يريد ان يقول لك ان هذا الحديث خرجه العراقي في تخريج الاحياء، هذا يعني الذي يريده الرجل. فانت اذا قال لك بسوء الحديث في احياء علوم الدين فانت يعني اوتوماتيكيا فانت تروح الى تخريج العراقي، يعني الحافظ العراقي خرج احاديث احياء علوم الدين. اذا هذه الطريقه الاولى من طرق تخريج الحديث، والعمده فيها كتاب الجامع الصغير. نسيت ان اشير الى الجامع الكبير للسيوطي، هذا ياتينا ان شاء الله في طريقه تخريج الحديث على الابواب الفقهيه. ان الجامع الكبير للسيوطي رتبه احد العلماء الهنود على ابواب الفقه في كتاب سماه كنز العمال في سنن العقال الحار. كنز العمال، تعرفون كنز العمال؟ تنزل عمال أخاف واحد يروح البلدية يطلب هذا الكتاب. كنز العمال هذا كتاب كبير مطبوع موجود تحت المكتبة. هذا الكتاب ترتيب فقهي لكتاب السيوطي الجامع الكبير. ولذلك فإن كنز العمال هذا يعتبر أوسع كتاب في الحديث النبوي، لأنه حوى أحاديث الجامع الكبير للسيوطي. اوكي ايوه، انت ما حضرت اول درس عبد الله؟ اي نعم، ذكرنا تحليلا لهذا الكتاب كيف جاء الجامع الكبير. كل شيء تسمعه ها؟ ما هي جاي الدرس؟ يعني قاعد تهري قدامي استغفر الله. هل عندك درس؟ سجل ان شاء الله. اوكي يوجعوا جمع ان شاء الله. نعم يلا الله بديك وعد عن واجب بسم الله. هيا يا عبد الله اشكرا مع الجهد الاول. عندك حديث خلافة النبوة 30 سنة، حديث خلافة النبوة 30 سنة عندك يا عبد الله؟ تمام. عند احمد كل واحد يخرج عن طريق ما هي الطريقة تخرجونه؟ عن طريق الجامع الصغير وعن طريق بسيم الزغلول، وكل واحد يشوف فيكم ايش كتب، يعني هل طابق ولا واحد في طابق من الثاني. هاي شوف هذا كتاب مشكلته انه في بياض. ايكم مال وارثه احب الي من مال حسان؟ انت مصطفى اكتب ايكم مال وارثه احب الي من مال. ان اول زمرة بدر عتق الله انت وسليمان، إلا أول زمرة يدخلون الجنة. إنما الولاء لمن أعتق معلّى أنت وتوفيق. إني لست مثلكم شاكر أنت عبد الرحمن السعد. إني لست مثلكم، إني أبيت يطعم من ربي يسقين. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وأبدأ بمن تعود. عبد الله جبران مع سعود، هذا حديثكم. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعود. دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين. عندك صالح معك بندر. دم عفراء أحب إلى الله من سوداوين. جبنا فقط حديث هذا الحديث ايش فقه ايش معناه؟ دم عفراء حبي الله من السوداوين بكرة نشوفك كيف سويته كيف سبق الحديث انت وبنت هذا كل واحد فيك يقول لي انا في فقه الحديث معناه كذا وكذا وكذا ورجعت الى كذا بشوفك يعني هل انتبهت لما اشرت اليه في الدرس ولا لا. دم عفراء احب الى الله من سوداوين الحجر الاسود من الجنه. طبعا هنا الترتيب الاحاديث التي تبدا بأل التعريف تذكر فيما بعد, يعني يبدا اول شيء برتب الاحاديث اللي تبدا بالحرف الهجاء فقط, واللي داخل على أل التعريف يرتبها فيما بعد, يقول حروف بتبدا بحرف أل انك احمد معك الحجر الاسود من الجنة. من بقي طيب دحين نجي السنة خلاص دقيقة خلاص احنا عندك من يكون معك أو غرامة خلاص تبعت معه الحجر الأسود إيش من الجنة أنا بخولة نوعين ثاني مشهور يا شوف أنا غياب كثير إن شاء الله يعني سفرين يقولوا لي كل واحد فيكم بكرة يجيب لي كيف خرج الحديث هذا الطريق والله المستعان. إلا الحديث اللي فقه واضح دم عفراء عندك صالح أنت بندر شوفوا لنا كيف خرجوا فقه الحديث كيف خرجوا فقه الحديث تروحوا يمكن فتح المجيد تبحثون فتح المجيد ولا تبحثون فين ولا فتح الباري ولا في مواجهة البلدان ايش الكتاب شو هو الكتاب اللي ترجعوه شنو كيف انت تروح هم ولا تروح هم لحالهم يحفظون شوفك رجل سوق